إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية بشرحها اللآلي البهية، وكنا في الدرس السابق ذكرنا الخطبة التي ابتدأ بها المؤلف عليه رحمة الله كتابه وتعليقات الشيخ الشارح، وهي تعليقات لطيفة حيث علق على الشهادتين: أشهد أن محمدًا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تكلم عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، فذكر معنى الصلاة، ما معنى الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما معنى الصلاة من العباد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر جملا مفيدة فيما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا تكلم على حكمها، هل هي واجبة؟ كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على العبد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنها تكفي مرة واحدة وما فرضت فيه في الصلاة؟ فقال أولا في معنى الصلاة على من الله عز وجل، المراد أن يثني الله على نبيه محمد، لما تقول اللهم صل على محمد فالمراد أن الله يثني على نبيه محمد في الملأ الأعلى، هذا الصلاة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك امتثالا لقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أمر كما ترون، صلوا عليه وسلموا تسليما، والعلماء اختلفوا في هذا الأمر، وهو قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هو للوجوب أم فيه تفصيل على أقوال؟ القول الأول، قال طائفة من أهل العلم من الحنفية كالطحاوي وجماعة من الشافعية والمالكية، إنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر، يعني كل ما ذكر في مكان ومجلس فإنه يجب عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لهذا الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما، واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ورجل للتغليب، وإلا فإن الحكم يشمل الرجل ويشمل المرأة، فكونه دعا عليه أن يرغم أنفه فهذا يدل على أنه ترك واجب. القول الثاني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأقرب أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يعني إذا دعوت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه الترمذي موقوفا على عمر رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح قال ابن العربي ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، يعني لا يكون هذا اجتهاد لأنه يتكلم عن أمر غيبي. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول الذي يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أين يكون محلها؟ هل تصلي في أول الدعاء أم تصلي في آخر الدعاء؟ قال فمحلها قبل الدعاء، يعني بعد حمد الله والثناء عليه. أولا تقدم الثناء على الله عز وجل، ثم تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ في دعائك، وذلك لأن تقديمه صلى الله عليه وسلم على النفس واجب. يعني أنت سوف تدعو لنفسك فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسك وتصلي عليه بعد الثناء على الله عز وجل. وإذا ختم به الدعاء فذلك من باب الكمال، لكن محل الوجوب هو قبل الدعاء، فإن فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء وهذا سائر. والأكمل أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد الدعاء فتجمع بينهما. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة واحدة، وهذا القول أقعد في الأصول. هذا الذي يقول أقعد في الأصول هو الشيخ صالح آل الشيخ، وذلك أن الله أقعد في الأصول يعني أقرب إلى التقعيد الفقهي، لأن الأمر المطلق كما ذكر هنا يكفي أن تمتثل مرة واحدة، وهو ضرب مثل بالحج، فإن الله أمرنا بالحج ولهذا يكفي فيه مرة واحدة. فقال هذا أقعد في الأصول، وذلك أن الله أمر بالصلاة على نبيه بدون قيد، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأمر بالصلاة عليه فيبرأ المأمور من العهدة إذا صلى عليه مرة واحدة، يعني إذا صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة المعروفة. أما في الصلاة فذلك وجوب جاء من دليل آخر، يعني الصلاة ليس من هذه الآية جاء، وإنما جاء من دليل آخر لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وغير ذلك من الأدلة. قال وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه، لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة أو كان معلقا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره. أما إذا لم يعلق بالدليل فإن دل على وجوب في شيء يتكرر فإنه يبرأ من العهدة بمرة واحدة، مثل ما أمر الله عز وجل بالحج بقوله عز وجل في آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يقيده بقيد، فتبرأ ذمته بالحج مرة. إذا تقرر ذلك فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة مطلقا؟ قال جمهور أهل اللغة إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، قال عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا الأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، والمراد ادعو لهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يدعو للمؤمنين وللمتصدقين ولأمته، فهو مأمور بالدعاء لأمته وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة أموالهم دعا لهم امتثالا لهذه الآية. وقد أتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه، يعني جمع الزكاة من قومه وجاء بها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وذكر شاهد من اللغة قال: يؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى في شعره المشهور: تقول ابنتي وقد قرب تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني مثل دعاك، سمى دعاء هذا: فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. قالت: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال هو: عليك مثل الذي صليت. وهي دعت بهذا الدعاء فأطلق الأعشى، وهو عربي يحتج بشعره في اللغة العربية وعلى دعائها الصلاة. قال: وهذا هو المشهور عند أهل العلم، لكن ليس معنى الصلاة الدعاء بالمطابقة، ولكن نقول الصلاة فيها معنى الدعاء، فإذا كان مناسبا أن يكون دعاء فيعطى معنى الدعاء، وإذا لم يكن ذلك مناسبا أعطى المعنى أعطي المعنى الذي يناسب. وذكر عن ابن القيم بحث في كتابه جلاء الأفهام، لكن إذا أحببتم الرجوع إليه في كتاب يعني له استدراكات على هذا. قالوا: على كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله هي الثناء، وذلك لأن الله يثني على عباده، فيكون الذي يقول صلى الله يطلب من الله أن يصلي على محمد بن عبد الله، فتكون الصلاة من الله عز وجل بمعنى الثناء. قال بعدها: وعلى آله، يعني آل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أتباعه أم هم أهل البيت؟ فقال: الصحيح أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى آله، قال الآل الصحيح أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصته، وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء. والمراد بالكساء كساء مخطط له أعلام أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة، ودعا الله عز وجل لهم، فيقال أهل الكساء. فهذه الدائرة القريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وفاطمة، فهم أهل الكساء وهم أهل البيت المقربين. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم إن آل كل نبي هم أتباعه، مستدلين لذلك بقوله عز وجل: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وهذا الذي تركه أتباع موسى وأتباع هارون. ثم قال: لكن ها هنا قول وعلى آله وصحبه، يعني كونه عطف الصحب وهم من أتباعه دل على أنه أراد بالآل أهل البيت وعطف عليهم الصحابة. فالآل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وأهل السنة والجماعة غالباً ما يعطفون عليهم الأصحاب. يعني من شعائر أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. أما الشيعة والرافضة فهم لا يصلون على الأصحاب وإنما على الآل، لأن لهم موقف سيء جدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يرون الصلاة عليهم وإنما يصلون على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأهل السنة والجماعة غالبا ما يعطفون عليهم الأصحاب، فيقولون وعلى آله وصحبه. وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل السنة، بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب، وذلك لأنهم يتولون الآل دون الصحب. وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل والصحب معا، إما دائما أو كثيرا. قال وراها طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاف الآل، يعني لا تضيف الصلاة الآل، فيقال صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وذلك لأنه لما نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال وسلم تسليما مزيدا، فهذا طلب السلامة له صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وسلم عليه يعني محمد تسليما مزيدا، وهو يقصد عبارة شيخ الإسلام في خطبة الكتاب. ويحصل الامتثال بالأمر بقول القائل صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم عليه، ومطابقة الامتثال للآية أن يقول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول المؤمن صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم بدأ يتكلم عن هذا الكتاب الذي هو العقيدة الواسطية، ويبين أن هذا هو اعتقاد السلف الصالح، فقال فهذا يعني هذا الذي سوف أكتبه فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ذكر قبل قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، وهذا أما بعد فكان يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهي معروفة في اللغة العربية والخطباء يذكرونها، فهي كلمة يؤتى بها للانتقال، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه واستعملها الصحابة. قال وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود في قوله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني يفصل في الخطاب يقول أما بعد، فقيل أن هذا ما أعطي لداود عليه السلام في فصل الخطاب، لكن الشارح هنا علق وقال هذا ليس صحيح، ويبدو لي هو لم يذكر لماذا ليس صحيح هذا الكلام، لكن يبدو لي لأن داود ليس عربي، وهذه موجودة في الخطاب العربي. قال هنا فهذا إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة، يعني الذي ستراه في هذه الورقات اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ثم شرح ما معنى الاعتقاد، وهو ما يعقد عليه القلب، يعني الحبل الآن إذا أردت أن تشده فإنك تعقده، والمراد أن هذه العقيدة هي شيء يرسخ في قلبك بحيث يكون يقين وتشد قلبه عليك، فهذا معنى اعتقاد. فالاعتقاد غير الشك وغير الظن، وإنما الشيء الذي تجزم به، ولهذا قال وأصلها من العلم الجازم، لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم، فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا له. وخص الاعتقاد هنا في هذه الرسالة بشرح أركان الإيمان الستة، بشرح أركان الإيمان الستة، لأن هذا ما يعتقد يعني أمر غيبي، فما تعتقده في الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته هذا أمر غيبي، ولهذا يعني لما تكلم عن الاعتقاد هنا، مع أن أركان الإسلام هي من الاعتقاد، أركان الإسلام أن تعتقد أن الله أمرك بالصلاة وتصلي وتصوم، لكنه ما ذكرها هنا، وإنما ذكر أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق في أسماء الله وصفاته. وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة، مثل الكلام في مسائل الإمامة والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق ونحو ذلك. وأما قول الفرقة الناجية فالمراد بالفرقة الطائفة من الناس أو الطائفة من أي شيء، يعني كل طائفة يطلق عليها فرقة، حتى يقال فرقة من الطير كما جاء في الحديث الصحيح: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تاتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني طائفتان من طير صواف، كما قال عز وجل: فكان كل فرق كالطود العظيم، والطود هو الجبل، يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيم وما بينهما يابس، آية لموسى عليه السلام. وقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة ولأنها مقابلة بالفرق الأخرى. قال: ولم يرد فيما أعلم هذا النص الفرقة الناجية في الحديث، لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث معاوية وغيره في حديث الافتراق المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. الفرقة التي من اليهود ومن النصارى في الجنة هم أتباع النبي الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، والذي نفس محمد بيده: لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة. ومن هنا أخذ العلماء أنها ناجية لأنها نجت. و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ يعني ما هذه الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة. وهذا الحديث ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، رواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك وغيرهم. قال: فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة هي الجماعة، هي الفرقة الناجية، وغيرها من الفرق فرق هالكة. ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. ووصفها بأنها ناجية يعني ناجية من النار، وهي ناجية في الدنيا من عقاب الله عز وجل ومن أنواع عقوباته وسخطه، وناجية في الآخرة من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فكل الفرق متوعدة بالهلاك، وأما هذه الفرقة فهي الناجية. فإذن الناجية هي صفتها في الآخرة، يعني أنها ناجية في الآخرة، وأما صفتها في الدنيا فهي المنصورة، كما قال شيخ الإسلام هنا ناعتا هذه الفرقة بنعتين، فقال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. إذن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد، ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة، وفي ذلك أيضا نجاة في الدنيا، ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنيا، وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فهي طائفة منصورة وهم على الحق ظاهرون ومنصورون، ينصرهم الله عز وجل على من عاداهم، إما بالحجة نصر بيان، يعني إما أن تكون الحجة غالبة، وهي غالبة لا شك، لأنهم يحتجون بالوحي، يحتجون بالقرآن والسنة، فحجتهم قاهرة لحجج المخالفين، فهم منصورون. وإما بالسنان، يعني في الجهاد نصر سنان، لأنه يحصل للمسلمين النصر، ولهذا بعض العلماء يقول منصورون بالحجة دائما وفي الجهاد غالبا أو أحيانا، لأن المسلمين يهزمون أحيانا في بعض المعارك، فليس النصر دائما للمسلمين في المعارك، لكن الحجة ظاهرة دائما بالقرآن والسنة. وأما في المعارك فإنهم يغلبون ويغلبون، هذا قال إذا كان ثم جهاد قائم، وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة. إيش يقصد بقوله وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة؟ يعني لا يخلو أهل السنة والجماعة أن يكون منهم جهاد، فإذا توقف الجهاد في بلد لضعفهم أو نحو ذلك فإن الله يفتح باب جهاد في مكان آخر، لأنه جاء من صفة الطائفة المنصورة أنهم يقاتلون على الحق. وبالدراسة التاريخ لم يتوقف الجهاد، إذا توقف في بلد من البلدان لضعف أهله فإنه لا يتوقف في بلد آخر على مدار التاريخ، يعني لا يزال المسلمون يجاهدون بالحجة والبرهان ويجاهدون بالسيف والسنان. قال وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة. وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية المنصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث المراد بهم الذين يحتجون بالحديث ولا يعارضون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يحتجون بالحديث في العقيدة، فإن ليس المراد بأهل الحديث الذين يشتغلون بالرواية وعلم المصطلح فقط، فإن هذه يشتغل بها أهل السنة ويشتغل بها أهل البدع، فقد وجد من أهل البدع قديما وحديثا من هو متمكن في علم الحديث وفي علم الرجال، لكن أهل الحديث هذا مصطلح كان يطلق على الذين حفظوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يردون على الفرق المخالفة الذين لا يعتمدون على الأحاديث في الاعتقاد وإنما يعتمدون على عقولهم، فصار مصطلح يقال أهل الحديث على البخاري على أبي أحمد بن حنبل، فصاروا أهل الحديث يعني حفظوا الأحاديث للناس، وعوام الناس الذين يستفتونهم وعلى منهجهم فهم أهل الحديث، يعني لا يعني أن شخص مثلا مجاهد مصدق لأهل السنة من تابع لعلماء السنة لا يعني أنه ليس من أهل السنة، وإنما الطائفة مقتصر على المحدثين فقط، لا، كل من على منهجهم، كل من قبل الوحي، ولذلك لا يدخل مع المحدثين من لا يقبل الوحي في بعض الأمور كالمعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة، هؤلاء لا يدخلون لأنهم لا يعتمدون الوحي في كل الأمور. وأما عوام الناس والمجاهدون منهم ونحو ذلك الذين هم تبع لأهل العلم وتبع لأهل الحديث في زمن الإمام أحمد بن حنبل وغيره الذين كانوا رمز ضد أهل البدع، فلذلك كأنه يقول إذا لم يكن أهل الحديث منهم فما أدري من هم، فهم قطعا أهل الحديث هم من الطائفة المنصورة. ومعنى من الطائفة المنصورة يعني ما هذا ليس تزكية لكل فرد من المحدثين، فإنه قد ينحرف شخص ما في عصمة لأحد، وهو لكن المنهج العام الذي يسيرون عليه هو تعظيم الوحي وتعظيم السنة، لكن لا يشهد لكل واحد بعينه بأنه من الناجين ومن الطائفة المنصورة، لأنه قد يشتغل وهو غير مخلص في الحديث ونحو ذلك، وإنما المراد المنهج الذي يسيرون عليه، وهو الاحتجاج بالأحاديث وتعظيم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مصادمتها بالعقل. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام أحمد كانوا هم القائمين لنصرة الدين والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح والرد على المخالفين من أهل البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، الذين راموا تحريف الكلمة عن مواضعه. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: الجماعة هم أهل العلم، وإلى قوله مال الترمذي في جامعه، يعني لما ذكر الحديث أنه تفترق قال هم أهل السنة والجماعة، قال الجماعة هم أهل العلم، يعني ليس المراد بالجماعة أنه اجتماع الناس، لأن الناس قد يجتمعون على باطل في بعض الفترات، ومنها زمن المؤلف، فإن المؤلف كما سيأتي حاكموه على هذه العقيدة، يرون أن هذه العقيدة باطلة فهم حاكموه على هذه العقيدة، لكن الإمام البخاري قال الجماعة هم أهل العلم، لأن أهل العلم والمراد بالعلم العلم الصحيح علم الوحي، فهم الجماعة الذي يلتزم بهم. فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث كما عليه أقوال أكثر أهل العلم، وهم أهل العلم، وأهل الحديث أهل العلم، لأنهم أهل علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق، فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناجي بوعد الله عز وجل ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم له في الآخرة، وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. فهذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه الله ينبي عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحديث وعند أئمة الإسلام، أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة واحدة، يعني ليس المراد في طائفة اسمها الفرقة الناجية وطائفة اسمها طائفة العلم وطائفة اسمها الطائفة المنصورة، لا، هذه صفات لفرقة واحدة هي ناجية، وهم أهل العلم وهم منصورة وهم على الاعتقاد الحق، وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق وساروا على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: وقد عقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما ألفها، لأنه كان في زمن قد انتشرت فيه البدع، فكان في زمنه أكثر المتحكمين في المجتمع هم الصوفية والأشاعرة والماتوردية، فلما كتب هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة شغبوا عليه وعقدوا له محاكمة، وقيل له: إنك تقول في هذا الاعتقاد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فهل معنى ذلك أنك تقول إن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ انظروا يعني كيف يريدون أن يقولوه ما لم يقل، وإن كان جاء في الحديث قال كلها في النار، لكن كلها في النار هذا وعيد، اسمه وعيد، وهذا الوعيد له موانع، الوعيد له موانع، يعني قد يعد الله عز وجل شخص بالنار، يعد على عمل بالنار ثم لا يدخل صاحبه النار بسبب حسنات ماحية، بسبب أنه قد يقتل في سبيل الله ونحو ذلك. فليس كل من قيل هذا العمل في النار أنه لا بد أن يدخل النار حتما، فهم يريدون أن يلزموا الشيخ ابن تيمية إلى أنه يقول أن الذي ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم في النار إطلاقا. فقال هذا ليس قولي، قال هذا ليس قولي. فقال رحمه الله مجيبا في المجلس الذي حكم فيه من قبل القضاة ومشايخ زمنه: لم أقل هذا ولم يقتضه كلامي، يعني كلامي لا يقتضي هذا، وإنما قلت فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودا بالنجاة، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودا بالنجاة وكان متوعدا بالعذاب. وقد ينجو بأسباب، منها صدق المقام في الإسلام وكثرة الحسنات الماحية في الجهاد في نصرة الإسلام، وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد. فلا يفهم مثلا لما تقول عن فرقة من الفرق، لما تقول مثلا أن الأشاعرة مبتدعة أو الماتريدية مبتدعة، لا يعني أنك تحكم لكل فرد منهم بالنار، فإنه قد يكون عنده صدق مقام في الإسلام لكن تبين أنه على طريقة غلط، وليس كل من وقع في ذنب لا بد أن يعذب عليه، فإن ما دون الشرك فإنه تحت المغفرة بمشيئة الله عز وجل. قال: كما هو عند طائفة من أهل العلم فإنهم قد يكونوا عندهم كما قال شيخ الإسلام من الحسنات الماحية وصدق المقام في نصرة الإسلام ما يكفر الله به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوها، وهي سوء الاعتقاد الذي اعتقدوه ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. قال هنا: إلى قيام الساعة، الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة. فقال: إلى قيام الساعة يعني ساعة المؤمنين، فإن من مات فقد قامت قيامته، وليس المراد قيام الساعة أنها حتى يعني تكون النفخة ويكون لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهم قال طائفة منصورة على الحق، وهذا مفصل في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث: يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون منكرا ولا ينكرون منكرا. فهؤلاء الذي قبيل الساعة، هؤلاء ليس الطائفة المنصورة منهم، وإنما يقبض تقبض أرواح الطائفة المنصورة قبيل قيام الساعة. وهذا الحديث الذي يقيد الأمر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن الآن وصف الفرقة بصفتين، وصفها بثلاث صفات: صفة أنها الناجية، وصفة أنها المنصورة، وصفة أنهم أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: ثم وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالفهم، وهو أنهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم، وهذا يشمل كل الصحابة، فإن الله سبحانه وتعالى خص نبيه بناس منتخبون أخيار، ولهذا فضل الصحبة لا يعادله شيء. وأما السنة في الاصطلاح فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، يعني قول يقوله الرسول عليه وسلم هذا سنة، فعل يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، يفعل عنده ولا ينكره فهذا تقرير وإقرار منه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، إذا فعل عنده باطل أنكره، فإذا أقره ولم ينكر على فاعله فدل على أنه صواب. أو وصف يعني يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة كذا وكذا، فإنه في خير الصفات الحميدة. قال: والمراد هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إلى أهل السنة بهذا الاعتبار، فيقال هم أهل السنة، يعني هم أهل اتباع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اتباع أفعاله، وأهل اتباع تقريراته. قال: وهذا اللفظ أهل السنة يطلق باعتبارين، يعني أهل السنة يطلق باعتبارين، باعتبار إذا قلت سنة وشيعة، إذا قلت سنة وشيعة فالمراد أن المراد بالسنة هنا هم غير الشيعة، ولهذا يدخل في هذا بعض الفرق التي عندها بدع، في الجملة يقال أهل سنة، هذا إطلاق موجود في المؤلفات والكتب، تقول سنة وشيعة، أهل البلد الفلاني تقول هل فيه شيعة ولا كلهم سنة مثلا، مع أن في فرق كثيرة، فهذا إطلاق عام في مقابل الشيعة، وفيه إطلاق خاص في الأحاديث التي جاءت، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام لما أطلق عليهم الصفة الثالثة، المراد بأهل السنة هم أهل السنة المحضة الذين ليس عندهم بدع في الاعتقاد، ولهذا لا يدخل معهم الفرق التي عندها بدع في الاعتقاد، وإنما أهل السنة المحضة. فقال: يطلق ويراد به من خالف الشيعة والرافضة وفرقهم وما تفرع منهم، يعني مثلا الباطنية والنصيرية والدروز وغير ذلك، كل هؤلاء لا يمكن أن ينسبوا إلى أهل السنة. نعم. فيدخل بهذا الإطلاق أهل الأثر، أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه الماتوريدية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة، فيدخل الذين فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، أما اللي يرد الحديث كله أو لا يقبل رواية الصحابة فهذا يخرج، ولهذا قال: يخرج الرافضة والشيعة والخوارج، لأن الخوارج لا يقبلون رواية الصحابة خاصة يعني بعد الخليفتين، لأن الصحابة لما حاجوهم وبيّنوا لهم ما قبلوا رواية الصحابة، ردوا رواية الصحابة واعتمدوا على أفهامهم، والمعتزلة كذلك ما قبلوا أحاديث لأنهم أيضا يرونهم في الساق، حتى قال بعض زعمائهم: لو شهد عندي علي الخليفة الرابع الذي ذكرنا قبل قليل أنه من أصحاب الكساء، يقول بعض زعماء المعتزلة: لو شهد على حزمة بصل ما قبل شهادته. شوف الخبيث، يعني هو ما يقبل شهادة علي، وهو من يقبل شهادته أصلا. فقال: هؤلاء يخرجون، الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. أما الإطلاق الذي يراد به أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كالذي يحاكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العقول، بعضهم يأتي إلى حديث صحيح لا مطعن فيه يقول هذا ما يقبله العقل، يعني بعضهم يأتي إلى حديث لما شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسل في طست بماء زمزم وملي حكمة ورجع، قال هذا ما يمكن يقبل العقل، كيف تشق الصدر بدون عملية وبدون بنج وبدون كذا وبدون كذا، هذا لا يقبله العقل، وهذا منتشر، حتى هذا القول ينسب إلى شخص يشار إلى على أنه عالم، لكن الأفكار العقلانية التي عشعشت فيه جعل أنه لا يقبل الأحاديث الصحاح، ويقول هذه تخالف الحس وتخالف كذا، يعني هذا لو سلكنا هذا المنهج لردينا كثيرا من دلائل النبوة والمعجزات وغير ذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المراد لا يقدمون شيئا من العقول، لا يقدمون شيئا من العقول، لأن السنة وإن ورد في عقلك ما يستوعبها فهي الصواب، وعقلك ما هو صواب أصلا، لأن هذه وحي من لدن الحكيم عليم. فلا يمكن أن تشكك في السنة بمجرد آرائك العقلية، وهذا في هذا الزمن وباء عضال عند كثير من تلاميذ المستشرقين وبعض الكتاب ومن أثرت عليه العقلانية المعاصرة، فإنك تجدهم يردون كثيرا من الأحاديث وينقدونها ويعرضونها على مشرح النقد، وهذا من جهلهم العظيم. حتى وجد من يطعن في صحيح البخاري كما سمعتم قبل فترة، الكتاب الذي أجمع المسلمون على اعتماده وعلى سلامته. فهذا النوع هؤلاء ما يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة، وإن قال أنا منهم ما يدخل، لأنهم أهل السنة هم الذين لا يقدمون عقولهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق، يعني الأخبار التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم أو الأحكام التي يأتي بها. فإن بعضهم يعترض على الأحكام ويقول هذه لا تناسب العصر، وبعضهم يقول هذا مقيد بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يحاول أن يقيد الشريعة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل الرسول آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وذكر أن أتباعه هم أهل الحق إلى قيام الساعة؟ فيأتي شياطين الإنس ويقيدون الأمة على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض شياطين الإنس لما جاء حكم الردة من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح، ونفذ الصحابة قتال أهل الردة وقتلوا بعض المرتدين، ما في خلاف، مجمع عليه، ما عرف في خلاف، إلا لما جاء الغرب الكافر وقال حرية التدين، يعني تعتقد وتغير عقيدتك فمن حقك، أن يرون أن من حقه أن يغير عقيدته وأن يبدل دينه وأنه لا يجوز إكراهه على الدين، فوجد من يساير هؤلاء ويتابعهم. ولا إكراه في الدين، هذه آية في القرآن، لكن هذا قبل أن يدخل في الإسلام، ما تكرهه، تترك له حرية أن يدخل في الإسلام أو يسلم الجزية ويخضع لحكم الإسلام، لكن بعد أن يدخل بإجماع المسلمين، ما في أحد خالف في هذا، بإجماع المسلمين إذا دخل في الإسلام فليس له أن يترك شيئا منه. ولذلك الذين تركوا الزكاة لوحدها، الزكاة وعندهم بقية أركان الإسلام وعندهم أشياء كثيرة، سموا مرتدين وقاتلهم الصحابة بإجماع الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون والعشر المبشرون بالجنة وأهل بدر، قاتلوهم على هذا. فالأمر ما هو خاضع، لكن لما جاء شياطين الإنس الذين يكبر عليهم أن يكون راي الغرب غلط، ما يقدرون يقولون لهم أنت هذا غلط، ما يستطيعون يقولوا هذا غلط، فيأتون يعني يتلاعبون بالدين ويأتون بالشبه الشيطانية. ولو اتبعوا الأثر واتبعوا السنة وإجماع السلف الصحابة ما وقعوا في مثل هذه الإشكالات، وغير ذلك في الأحكام، حتى في الأحكام يعني الآن في نصوص صريحة في القرآن على قطع يد السارق، هم يريدون أن يجعلوا هذا خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون لو قطعنا أيدي السراق لقطعنا نصف المجتمع، لو طبقوا الحكم ما كان في سراق، لو طبقوا الحكم ما كان في سراق أصلا، لكنهم لأن الغرب ينظر إلى هذه العقوبة على أنها عقوبة وحشية، الغرب ما يؤمن بشيء بالقرآن حتى يرى أن هذه عقوبة وحشية، تقطعه يسرق لك 50 ريال وتقص يده، فيرى أن هو معترض على حكم الله عز وجل، يعني الاعتراض عندهم على حكم الله عز وجل. فيأتي بعض الشياطين ويقول هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنهم قيدوا الشريعة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هذا منهج أهل السنة، بل لا، هذا ما هو منهج المسلمين من قديم، حتى الفرق المبتدعة ما كان عندهم هذه النظرة، يعني الفرق المبتدعة ما كان عندهم أن الشريعة موقتة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يعني مكيدة معاصرة. أما بقية الفرق ما كانت أصلا يستطيعون أن يطعنوا في هذه الأحكام ولا في هذه النصوص القطعية، إلا في مسائل الاعتقاد دخلت عليهم شبه كثيرة، فلذلك خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، وإن وافقوهم في كثير من مسائل الأحكام. وهم طائفة أهل الأثر وطائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون أن تعطف الجماعة على السنة يطلق بأحد هذين الاعتبارين، قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما سبق تفصيله. وأما قوله والجماعة فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور، حيث قال بعدما ساق الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. انتبهوا لهذا، يعني هنا أعطى هذه الفرقة الصفة أنها الجماعة، وجاء في رواية أخرى قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الآن في رواية أنهم الجماعة، وفيه رواية أنه ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فدل على أن المراد بالجماعة الصحابة، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، فدل على أن المراد بالجماعة أهل السنة والجماعة، يعني على ما أجمع عليه الصحابة، الذي اجتمع عليه الصحابة، لأن الرواية الثانية تبينه وهي على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد لفظة اليوم، ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.